منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفقاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد.
اللهم آمين. أنتم مشاهدينا الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام برنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك.
شيخنا بارك الله فيكم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. طبعا نحن الآن في فصل الشتاء مع هذه الأجواء الباردة، البعض يسأل بارك الله فيكم عن إطلاق بعض الألفاظ يعني قد تكون على سبيل الجد، أو قد أيضا تكون على سبيل المزاح والطرفة، مثل يعني باللهجة العامية بعض يقول الجو غبي، ذبحنا البرد، الجو شبي، يعني بعضهم يجعلها هو جاد في ذلك، والبعض الآخر يجعلها في مواقع التواصل باب الطرفة والنكتة، فنريد يعني بارك الله فيكم الجواب حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحكاية الحال عن الجو أو عن الزمان وما يعتريه من أحداث لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك على سبيل الإخبار، أن يخبر الشخص عن هذا اليوم، يقول اليوم شديد البرد، قاسي، هذا اليوم قاسي، على سبيل الإخبار.
نعم.
أو متجمد هذا اليوم ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، كما أخبر الله تعالى عن نبيه لوط لما أخبر عن ساعة الشدة التي مرت به، فقال هذا يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب. الحالة الثانية، وهي تنطبق على ما تفضلت به من الكلمات التي يكون فيها تذمر وإساءة في الحديث عن الدهر وعن الأيام، كان يأتي بالعبارات التي تفضلت بها، أن يقول ما أسوأ هذا اليوم، أو هذا اليوم غبي، أو يكون في شيء من التسقط، كان يقول ذبحنا البرد ونحو ذلك، لا على سبيل الإخبار وإنما على سبيل التذمر والتسقط والاستهزاء والسب، فهذا لا يجوز. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، يعني الأيام وما يكون فيها من أحداث، فإن الله هو الدهر. ومعنى قوله فإن الله هو الدهر أي هو خالق الدهر ومدبره ومجري الأحداث التي فيه. وجاء في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في الحقيقة من يسب الدهر وما فيه من أحداث فهو يسب الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون ومدبره، وكل ما في هذا الكون إنما يجري بحكم الله تعالى الكوني وبأمره سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من أن تزل كلمته بعبارة قد توديه يعني المهالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فأقول مجرد الإخبار، إذا كان مجرد إخبار يعني يقول هذا المرض شديد أو الوصف نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لكن التهكم والسب والتسخط ونحو ذلك فهذا لا يجوز لما فيه من استهزاء بالله سبحانه وتعالى الذي هو مقلب الدهر ومجري أموره.
سبحانه. أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. نستأذنكم في أول اتصالات هذه الحلقة. الحسن من موريتانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي الشيخ الفاضل وأحبكما في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
عندي أربع أسئلة لهنا أطرحهم عليكم إن شاء الله.
تفضل. السؤال الأول.
سؤالي الأول هو القضية الأدعية الواردة تقريبا غصر تلك الأدعية الواردة في السجود ولا الركوع. ما ورد تقريبا سبحان ربي العظيم في الركوع وورد أن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان يجيب هذه الأدعية اللي قديت نجيب منها في الركوع العدل والله يجيب عني يجيب دعاء واحد.
يعني تسأل عن أدعية الركوع وأدعية السجود ليس كذلك؟
الركوع والسجود يكان تقريبا يكان قد يجيبها كامل في بريده.
أبشر أبشر
أدعية الركوع والسجود
بإذن الله تعالى.
السؤال الثاني يا أخي الحسن.
سؤالي الثاني.
تفضل.
سؤالي الثاني في قضية كيفية الدعاء الوالدين الكيفية اللي جاب بها الدعاء موتى رجال الوالدين.
طيب
أدعية الطريقة اللي قد تم ندعي بها الموتاية.
طيب.
وفي لي والوالدين كيف هي كان قد تم ولي ندعي بها في السجود. كان قد تم نطلب مولانا الوالدين في السجود.
طيب.
سؤالي الثالث هو في قضية دائما بعض الناس خطبة الجمعة ما بين خطبتين جلسة في إمام يمدوا واحدين أيديهم ويطلبوا مولانا يمدوا أيديهم للدعاء. كان تقريبا هذا يجوز ولا ما يجوز؟
يدعو بين الخطبتين؟
هذا السؤال.
واضح.
طيب الدعاء بين خطبتين. طيب
السؤال فهمته.
واضح السؤال أخي تفضل.
ايوه. طيب السؤال الرابع والأخير هو قضية النافلة. بعض من الناس عندما يصلي الفريضة يصلي النافلة يبحث شوي عن مكان الفريضة ويصلي من دوية كان العافية كان ذاك مولي شايف ولا ما هو شايف. بعض من الناس النوافل ما يصليها في مكان الفريضة.
اها الصلاة
يغير المكان.
طيب اي نعم اي نعم اي نعم.
واضح السؤال. نعم
بارك الله فيك أخي الحسن تسمع الإجابات إن شاء الله. شكر الله لك شيخ يوسف. البعض قد يحتج عند إطلاق هذه الفضل يقول يعني أن البرد ليس من الدهر. نحن لم يعني نتفوه بكلمة الدهر. نحن قلنا البرد والحديث يقول يؤذيب من آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهل يعني البرد من يعني من أسماء الدهر هي البرد؟
الدهر اسم يشمل كل ما يقع في الزمان. نعم. كل ما يقع في الزمان من أحداث. النهار من الدهر، الليل من الدهر، الشتاء من الدهر، الزمن. الصيف من الدهر، فكل هذا يعني الدهر المقصود به الزمان وما يحدث فيه من الأحداث. ولذلك في الحديث القدسي الذي أشرت إليه قبل نعم. قليل قال الله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل
والنهار.
نعم. فلا يختص الدهر يعني سب الدهر لا يقتصر على سب كلمة الدهر
لفظ الدهر,
نعم. لفظ الدهر فقط وإنما المقصود ما يجري في الزمان من أحداث.
أحسن عليكم شيخ يوسف بارك الله فيكم. هنا سؤال شيخ يوسف من الأخ تركي يقول أنه يعني حج هذه السنة الحج الماضي يقول سافر عبر الطائرة الكابتن يقول نوه بعد صعود الطائرة بأنه بعد 25 دقيقة. طيب الأخ نزار من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ ياسر وحيا الله ضيفك الكريم الشيخ الكبير الشيخ يوسف. كيف حالكم؟
بخير ولله الحمد. حياك الله أبا محمد تفضل.
شيخ لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي أو هذه الأمة في مسك من دينها ما لم يكل الجنائز إلى أهلها في سنن الحاكم. شيخ الفاضل ما معنى هذا الحديث؟ السؤال الثاني شيخي الآية الكريمة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بما كسب رهين. شيخ الفاضل الله سبحانه وتعالى في الجنة يرفع الآباء أو الأبناء بفضل أعمالهم الصالحة معنى كل امرئ بما كسب رهين. ما الحكمة انه قال رفعنا هؤلاء باعمالهم وقال جل جلاله بما كل امرئ بما كسب رهين. السؤال الثالث شيخي.
طيب.
في هذه الايام النصارى يحتفلون بأعياد الميلاد، ونرى كثيرا من المسلمين يهنئون النصارى بأعياد ميلادهم ويذهبون إلى بيوتهم، وحتى بعضهم يشربون الخمور. وكذلك نرى أيضا في القنوات الفضائية وكذلك بعض الحكام يرفعون التهاني والتبريكات إلى العالم النصراني بمناسبة عيد الميلاد. يا سيد الفاضل، إذا كان نحن نفرح بأعياد ميلادهم، فلماذا هم لا يحزنون على المآسي العظيمة التي يعانيها الشعب السوري الذي يقتل بأعنف أنواع الأسلحة، وهم يرونه على قنوات فضائية، والذين يقتلون الأطفال والشيوخ والنساء من أجل مقاتل واحد في هذه المدن السورية يدمر المدينة بأكبرها؟ فلماذا هم لا يحزنون يا شيخ الفاضل على أطفال غزة وعلى المرضى وعلى السكالة، بينما أحفاد القردة والخنازير ينعمون ببيوت دافئة وبكهرباء؟ لماذا هم لا يحزنون يا شيخ الفاضل على حال العراق، ما جلبوه باسم الديمقراطية المزيفة لهذا البلد؟ أصبح هذا البلد انفجارات ودمار وقتلى. والله العظيم يا شيخ يوسف، لا أمن أن أذهب إلى السوق، والله يا شيخ يوسف صلاه الليل كله بكاء وكلها دعاء الى الله ان يستر اولادنا والمسلمين في هذا البلد.
اصبحنا في حال بالحق يا ابا محمد،
لا نستطيع التحمل يا شيخ.
الله المستعان، كلامك حق وصدق الحقيقه، وسنعلق عليه باذن الله تعالى.
جزاكم الله كل خير شيخي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك أخي أبا محمد على هذه الغيرة وعلى هذه المشاعر الصادقة.
نعم.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا.
آمين.
في كل مكان.
آمين.
شيخ يوسف، نقول نعود إلى سؤال الأخ تركي، يقول أنه حج هذه السنة، يقول عبر الطائرة، ونوه الكابتن أنه بعد صعود الطائرة ب25 دقيقة سنحاذ الميقات، ونوه بذلك، لكنه انشغل هذا الحاج، انشغل ربما بالأغراض الذي معه أو بأطفاله أو كذا، ولم ينتبه إلا بعد 5 دقائق أو 10، فماذا يفعل؟
يعني بعد أن تجاوز الميقات.
إيه نعم، بعد هذا التنويه ب5 و10 أو أكثر، على لم يحدد، ذكر لي 5 و10 أو أكثر، ربما تصل ربع ساعة.
لا، لكن هو قال إن الكابتن قال بعد 25 دقيقة.
نعم.
فيعني هو بعد 25 دقيقة أيضا 5 دقائق زاد.
نعم، زادت.
زادت على هذا. لأن عادة في الطائرة هم ينبهون إنه بعد 25 دقيقة، ثم عند محاذاة الميقات ينبه قائد الطائرة مرة أخرى بأن الطائرة تعاد الميقات الآن.
نعم.
فسنجيب على حسب
على حسب. والمفهوم أنه يعني بعد
أن تجاوز
بهذه الدقائق، فيقول ماذا يلزمني؟ هذا السؤال.
دائما يعني نقول الواجب على من أراد الإحرام أن يحرم من محاذاة الميقات ولا يتعدى الميقات. إذا كان يخشى على نفسه من النوم، الانشغال،
النسيان
ونحو ذلك، له أن يتعجل، يعني يحرم قبل الميقات ولا يؤخره لما بعد الميقات. فإذا كان هذا حال كثير من الناس، أنه أحيانا يكون به نعاس ويخشى أن ينام، فيخشى أنه يمر بحذاء الميقات وهو نائم، فنقول قبل، ولو قبل محاذاة الميقات ب5 دقائق ب10 دقائق بربع ساعة، ولو من حين إقلاع الطائرة، إذا خشيت من أن تتجاوز الميقات وأنت مشغل أو نائم، فلك أن تلبي، يعني يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان يريد الحج يقول لبيك اللهم حجا، وينوي الدخول في النسك ويمسك عن محظورات الإحرام. نعم، يتقدم على الإحرام ولا يتأخر عنه.
ولا يتأخر.
أما إذا تأخر عن كما في حال هذا السائل، فهنا نقول إذا كان بالفعل قد تجاوز الميقات فلا يخلو من أحد احتمالين، أن يكون ذلك عن سبيل النسيان أو عن سبيل النوم، فهنا في هذا الحال يلزمه في دم. يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، من واجبات الحج أو واجبات العمرة، لكونه قد تعدى الميقات من دون إحرام. لأن من واجبات الحج والعمرة الإحرام من الميقات. أما إذا كان ذلك عن جهل، كان يجهل أنه قد حذى الميقات، لم يكن يعلم بذلك، يعني حاول أن يضبط الساعة بناء على كلام قائد الطائرة، لكنه لم يتنبه إلا بعد ذلك، لم يكن ذلك نسيانا ولم يكن ذلك عن نوم، ولم يكن ذلك أيضا عن تعمد، وإنما جهلا بالحال، يجهل أنه قد مر الآن بحذاء الميقات، كان يتحرى الميقات وينتظر وينتظر حتى فاته، يعني بذل جهده في ذلك. ففي هذه الحال نقول ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، ويحرم، كان من المفترض أن يحرم من حين علمه بأنه قد تجاوز الميقات، وليس عليه شيء، لأن الجهل معفو عنه في مثل هذه الأحكام، لأن القاعدة الشرعية أن الجهل بالحكم الشرعي، الجهل بالحكم الشرعي لا يترتب عليه يعني دم أو كفارة أو غير ذلك، بدليل حديث المسيء صلاته، فإن المسيء صلاته كان يعني يجهل بوجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبقه، وبدليل حديث يعلى بن أمية لما كان يلبس الجبة التي عليه كان قد لبسها وهو محرم وفيها شيء من الخلوق، فيها شيء من الطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، ولم يأمره بالفدية لكونه كان جاهلا بالحكم.
نعم أحسن عليكم شيخنا. عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
مساء الخير.
مساء النور.
يا شيخ بسأل عن المصحف، المصحف اللي في الجوال يأخذ مصحف القرآن نص القرآن ولا ما يأخذه؟
في الطهارة تقصد؟
ايه في الطهارة هي.
طيب سؤال آخر.
شكرا عليك.
بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا يعني يلزمه دم فقط، لا إطعام ولا صيام ولا
يلزمه دم؟ نعم. يعني يذبح شاة تصل إلى فقراء الحرم إذا كان قد تجاوز الميقات لنسيان أو نوم أو عن تعمد من باب أولى، أما إذا كان عن جهل بالحال كان يترقب الميقات وينتظر إعلان قائد الطائرة لكنه لم يدري بذلك إلا بعد تجاوزها، فهنا نقول ليس عليه شيء.
الحمد لله. صلى الله عليكم. أيضا أخ تركي يسأل عن الذهب الملبوس، هل فيه زكاة؟
الذهب الملبوس الحلي، إذا كانت المرأة تلبس لديها حلي، فهنا إذا كان هذا الحلي معدل الاستعمال وليس مكنوزا، يعني تلبسه بين الفينة والأخرى ولو في السنة في مرة واحدة، وهو بقدر حاجتها، ليس فيه إسراف زائد عن الحد المعتاد، ومن الحلي المباح، ليس فيه تماثيل أو صور محرمة، فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم وقول جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني زكاة، وإنما لم تجب الزكاة في العبد والفرس لأنها من الأشياء التي تقتنى، يعني ليست معدة للتجار، فكذلك الحلي المعد للاستعمال وليس للتجار، فهذا تجب لا تجب فيه الزكاة.
أحسن عليكم شيخ يوسف. مراد من تونس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي مراد.
أهلا بي. لو سمحت فضيل الشيخ أسأل عن الصورة الفوتوغرافية التي تكون للذكرى.
طيب.
ما حكمها يعني؟
طيب.
سؤال آخر؟
الله يجزيك خير.
بارك الله فيك.
الله يجزيك خير.
بارك الله فيك أخي مراد. طيب يا شيخ يوسف، نبدأ في أسئلة المتصلين. الحسن من موريتانيا يسأل عن أدعية الركوع وأدعية السجود.
أدعية الركوع والسجود متنوعة، فيشرع في الركوع تعظيم الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، يجب أن يقول في ركوعه على الأقل مرة واحدة سبحان ربي العظيم، هذا هو الحد الأدنى من الوجوب، إذا زاد على ذلك مرتين ثلاث أربع خمس إلى عشر تسبيحات فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مقدار ركوعه بمقدار عشر تسبيحات. من الأدعية الواردة في الركوع أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، معنى سبوح أي أنه سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، قدوس أي أنه سبحانه وتعالى تعالى في قدسيته وعظمته وقهره، رب الملائكة والروح، الروح هو جبريل روح القدس. أيضا من الأدعية الواردة في الركوع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أيضا أن يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، لا سيما هذا في قيام الليل أن يقول هذا الركوع. وعموما كلما سبح الله تعالى في ركوعه وعظمه فقد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت الواجب منه أن يقول سبحان ربي العظيم، وما زاد على ذلك فهو سنة، لكن لا يتعدى 10 تسبيحات لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد، إلا إذا كان ذلك في قيام الليل، فإنه في قيام الليل يطيل القيام والركوع والسجود وسائر الأركان. وأما السجود فالمشروع فيه الإكثار من الدعاء، لأن العبد قريب من ربه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمل أي حري أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالواجب في السجود أن يقول بحد أدنى مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، فهذه قول الإتيان بها مرة واحدة هذا هو الواجب، إذا زاد عن ذلك فهو تطوع وأفضل، لكن لا يتعدى مقدار 10 تسبيحات. من الأدعية الواردة أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثل ما يقول في الركوع، أن يقول كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل ما يقول كذلك في الركوع، أن يدعو في سجوده بما شاء من خير الدنيا والآخرة. نعم
صحيح.
ومن ذلك أن يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، هذا أيضا مشروع في سجود التلاوة. نعم
أحسن عليكم شيخ يوسف بارك الله فيكم. أم مريم من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لي 3 أسئلة.
تفضلي. السؤال الأول،
أنا أرملة من 3 شهور في يعني الحال في العدة. سؤالي ما قول الشرع في المسكن بعد العدة؟ أنا أسكن في بيت أهل زوجي، أقضي العدة عندهم، هل يجوز أن أسكن عندهم أم أسكن لوحدي مع ودي أهلي؟
طيب.
السؤال الثاني، لي بنتان في بعض الأحيان أغضب عليهم بسبب تصرف ما، هل يجوز أن أظهر بهم يعني لأنهم أيتام؟
طيب.
السؤال الثالث، هل الميت يعلم يعني يحس ببكاء أهله وهل يتأذى؟
طيب.
هذه الأسئلة
شيخ. بارك الله فيك، نسأل الله الرحمة لزوجك. بارك الله فيكم مريم. طيب شيخ يوسف، لدي هنا سؤال في تويتر، أحدهم سأل عن ضابط عقد الإجارة في الإجارة المنتهي بالتمليك.
نعم،
ما هو الضابط هنا؟
الإجارة عقد الإجارة المنتهي بالتمليك الأصل فيه أنه جائز، لكن لابد فيه من 3 ضوابط. الأمر الأول أن يكون ضمان الهلاك لو هلكت العين أثناء فترة الإجارة على المؤجر، على الشركة نفس المؤجرة وليس على المستأجر. فلو كانت سيارة مثلا وكان هناك حادث لم يتسبب فيه المستأجر فيتحمله المؤجر، لو كان بيتا محل العقد بيتا مثلا وتهدم البيت فالذي يتحمل من بني تعد من المستأجر فالذي يتحمل ذلك المؤجر. الأمر الثاني، إذا كان هناك تأمين، إذا كان هناك تأمين على العين المؤجرة يجب أن يكون هذا التأمين تعاونيا وليس تجاريا، والتأمين التعاوني الذي يكون من خلال إنشاء وعاء تعاوني يشترك فيه عموم المستأمنين ويتعاونون فيما بينهم في تفتيت المخاطر. المقصود أنه يتأكد من أن الشركة التي يؤمن لديها هي شركة تأمين تعاوني. والضابط الثالث، أن يكون التمليك، نحن نعرف أنه إيجار منتهي بالتمليك، أن يكون التمليك بعد انتهاء الإجارة، يعني بحيث لا يتداخل عقد الإيجار مع عقد التمليك، فيمضي عقد الإيجارة ويكون هناك وعد بأنه إذا انتهى من عقد الإيجارة فإنه يملكه بعقد جديد يبيع عليه العين أو يهبها له من دون عوض، فهنا نفصل ما بين عقد البيع وعقد الإيجارة.
أحسن عليكم شيخنا. نعود إلى الأخ الحسن، يقول كيف ندعو للوالدين إذا كانوا قد توفيا؟
دعاء للوالدين يقول يعني يدعو لهما في مواضع الدعاء المعروفة، يقول ربي اغفر لهما، ربي ارحم والدي، اللهم أسكنهما الجنة، اللهم أعلي مقامهما، اللهم وسع لهما في قبرهما، ونحو ذلك من أنواع الأدعية. يتحرى في ذلك مواضع الدعاء، يعني كان تكون في آخر ساعة من عصر الجمعة، في قيام ليله، ما بين الأذان والإقامة، ما بعد الأذان، في سفره، كذلك في سجوده، يعني حتى في السجود يشرع له أن يدعو لوالديه بأن يقول اللهم اغفر لوالدي وارحمهما وعافهما واعف عنهما إلى آخر ذلك من أنواع الأدعية. لكن من الأشياء التي كثيرا ما أسمعها لدى كثير من العامة في الدعاء لوالدي، تجده في الجلسة بين السجدتين، اعتاد كثير من الناس أنه في الجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي. نقول هذا إذا لم يكن على سبيل الدوام لا بأس به، لكن إذا كان يداوم دائما في كل صلاة وفي كل جلسة بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، لا، هذه الزيادة ولوالدي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول لا تواظب على شيء من الأدعية في الصلاة إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويعتاد عليه. لكن كونك تأتي بدعاء، هذا الدعاء جائز.
ماذا يقال إذن يعني
ما بين يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، هذا الذي ورد
هذا صلى الله عليه
وسلم. ولو اقتصر على قولي رب اغفر لي فهذا مجزئ. لكن زيادة كلمة الوالدين لا يعني ذلك أنها محرمة أو لا تجوز، لا، نقول المداومة عليها يعني لا ينبغي أن يداوم عليها، لكن يفعلها أحيانا حتى لا يكون ممن أتى داوم على عبادة أو على دعاء لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم، بارك الله فيكم. أبو حذيفة من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ يوسف؟
بخير ولله الحمد، حياك الله أبو حذيفة.
بارك الله، إنا نحبكم يا أهل الحجاز.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أحبك، ونحن نحب أهل ليبيا كذلك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يولك بين قلوبهم.
بارك الله فيك. يا شيخ يوسف
تفضل.
في الخمر قال الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه، وفي القصاص قال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وفي الصلاة قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكنه فيما يتعلق بالعدل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني يا شيخ يوسف، يعني قال في العدل إن الله يأمر بالعدل، هل ذلك لعظم هذه الصفة؟ بارك الله فيك. وهذا الشق الثاني يا شيخ يوسف، هل من يسمي ابنه عادل هل هذا الاسم يجوز؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبا حذيفة. طيب نختم بأسئلة نختم أسئلة الحسن، يسأل عن نعم تبقى سؤالان، يقول الدعاء بين لم يتضح السؤال، النافلة مكان النافلة،
نعم يغير المكان،
نعم، هل هو يعني هل يصلي النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة؟
أنا أرى أن هذا الأمر واسع، يعني لو وجد مكانا فسحة في مكان آخر فصلى فيه فهو خير، وهذا من كثرة شهادة البقاع للعبد يوم القيامة. نعم. وأيضا ورد في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نقوم، يعني يكون في نوع من الفصل ما بين الفريضة والنافلة. ولو صلى في مكانه فهذا لا بأس به أيضا، لأن المقصود يعني عندما يسلم من الصلاة ويرفع صوته بالتسبيح الأدعية فقد فصل ما بينه وبين النافلة، فالمقصود أن يتحقق الفصل بأي شيء، إما مثلا بتسبيح أو بأن يقوم، معروف أنه إذا قام يعني فصل ما بينه وبين النافلة، أو يغير من جلسته. نعم.
نعم. أصلي عليكم. معنا الأخ إسماعيل من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. حياك الله، إني أحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير، ونحب أهل السودان كذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين قلوبهم وأن يؤلف بينهم.
اللهم أمين.
اللهم أمين.
تفضل يا أخي إسماعيل.
لدي سؤال عن فضيلة الشيخ.
السؤال الأول،
ما حكم الحلف بالطلاق؟ وهل إذا حلف الرجل بالطلاق تطلق زوجته؟
الحلف بالطلاق،
نعم،
تسمع الجواب.
نعم. السؤال الثاني،
وهل إذا حلف الرجل بالطلاق تطلق زوجتي؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما حكم المدح بالآلات الموسيقية؟
المدح؟
المدح، مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالآلات الموسيقية، الأمان والعود.
طيب.
ما حكم هذا؟
طيب.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحسن سأل عن الدعاء بين الخطبتين.
نعم،
يوم الجمعة.
يعني الدعاء بين الخطبتين جائز، للشخص أن يدعو بين الخطبتين، لأنه هذا ليس وقت استماع للخطيب، لكن لا يكون على سبيل الدوام،
سواء كان إماما أو مأموما.
يعني المشروع للخطيب الإمام يعني يتهيأ يجلس، هو جلوس استراحة وليس جلوس دعاء، لكن المأموم يعني إذا دعا فيما بين الخطبتين فلا حرج في ذلك، لكن كما قلت لا يكون ذلك على سبيل المداومة.
أحسن الله إليكم. النزار من العراق سأل عن حديث عن الجنائز لا تزال أمتي، يسأل معنى هذا الحديث.
لا أنا حقيقة هذا الحديث لا أعلم صحته، فلذلك أنا لا يحضرني جوابه.
أحسن الله إليكم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذكر أنهم يعني يكونون في الجنة، ثم ذكر في آخر الآية كل نفس ما كسبت رهين.
نعم.
كيف نجمع بين
لو تأملنا الآية كلها، الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله نعم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى يجمع الوالدين مع ذريتهم، فمن كانت درجته أدنى في الجنة فإن الله سبحانه وتعالى لإتمام سعادة الأعلى يعلي الأدنى حتى يجتمع به. يعني الأب أو الأم يشتاقان لابنهما أو بنتهما فيجمعهما الله تعالى، وهذا من تمام سعادة أهل الجنة. هذا لا يتعارض مع قوله سبحانه في آخر الآية كل امرئ بما كسب رهين. لماذا؟ لأن صلاح الأبناء وتعبدهم لله تعالى هذا من كسب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن ابنكم من كسبكم، لأن الأب إذا يعني حرص على إصلاح ذريته وتنشئتهم النشأة الصالحة، فكونهم يكونون في درجة في الجنة أعلى منه أو أدنى منه فيجمعهم الله تعالى به، فهذا من كسبه الذي يجازى به يوم القيامة.
أحسن عليكم. الأخ ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي ناصر.
مساك الله بالخير يا شيخ ياسر.
مساك الله بالنور.
وكذلك نمسي على فضيلة الشيخ يوسف عبد الله الشبيلي، بارك الله في عمره وأهله وماله وولده وعلمه إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير ومساك الله بالنور وبالعافية والسرور.
يا أستاذ ياسر لو سمحت لي اقتراح فقط ليس إلا.
تفضل.
لا تأخذ من الاتصالات ما هو يكفي للحلقة نفسها على أساس اللي يقدم السؤال اللي يحب أن يسمع لأنه موجود.
صدق.
لكن قد يأتي في الحلقة الأخرى توعده فيجي وغير موجود ولا يستفاد منه.
نعم صدقت يا أخي.
اسمح لي أن تجاوز عن
نتقبل هذا الاقتراح بصدر رحب. برنامج منكم وإليكم، بارك الله فيك.
لأن هذا يكون مفيد له وللي يستمع. الله يحفظك وجزاكم الله خير ووفقكم الله ما يحبه ورضاه.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعل إن شاء الله في هذه الحلقة نتمكن ننجز كل الأشياء
من الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك.
وأنا سأحاول اختصار بساعدك بعد على هذه إن شاء الله.
طيب.
نتعاون عليها.
طيب. طيب بارك الله فيك. الأخ نزار تحدث عن تهنئة النصارى بأعيادهم وعن مآسي المسلمين.
نعم، وحقيقة قال كلام يقطع القلب الحقيقة.
صحيح.
وفعلا يعني كلام في محله ويحكي واقع المسلمين مع الأسف وما يجري عليهم الآن من كوارث وتكالب الأمم عليهم والطغاة والظلمة الآن يعني يشاهد بأم أعيننا هذا الظلم والبطش والعدوان الغاشم الحقيقة على الشعب السوري من قبل هذا النظام الغاشم.
نعم.
أو النظام والشبيحة والروافض وإيران وحزب حزب الله مع تحالف دولي الحقيقة.
صحيح.
دول تعلن المساندة روسيا والصين وغيرها ودول أخرى الحقيقة تتعاون بالخفاء الدول الغربية وأمريكا وأوروبا.
صحيح.
الحقيقة هي تبارك هذا التصرف.
صحيح.
وصلت الآن كما يقال لقناعة بأن بشار لابد أن يكون باقيا، لكن الله سبحانه وتعالى كما أخبر يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحقيقة الشعب السوري تكالب عليه الأعداء من الداخل ومن الخارج ومآسي نراها بأم أعيننا تقطع القلوب وتدمي الأعين، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. العجب من هذا الضعف الذي حل بالمسلمين ومن هذه القسوة والشدة أن نجد هذه المناظر ولا تتحرك فينا المشاعر والنخوة لإخواننا، وتتعجب كيف أن أمم الأرض برمتها والمنظمات التي تدعي أنها منظمات عدل ومنظمات رعاية حقوق الإنسان ومنظمات غوث وغير ذلك، إنما دورها أن تتفرج وتندد بعبارات باردة سامجة لا يعني تزيد الألم ألما والجرح قسوة. فنقول لأهلنا وإخواننا وإخوتنا هناك في سوريا وفي البلدان المنكوبة، يعني فلسطين العراق وميانمار، الآن بلاد ميانمار واليمن كلها، الحقيقة نقول لكم الله سبحانه وتعالى، والله منجز وعده وناصر عبده إذا اتكل على ربه ولجأ إليه، وبإذن الله تعالى نصر الله قريب. ليس ذلك عبارات فقط لتلطيف الأجواء، وإنما هو حق وصد ووعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. تكلم الأخ نزار عن مسألة تهنئة النصارى في هذه الأيام برأس السنة الجديدة، ولا شك أن هذا في نظري أنه لا يجوز، وأن هذا من مشاركته في أعيادهم وتهنئتهم بأمور لها علاقة بدينهم، لأن هذا رأس السنة الميلادية وكذلك ما يسمى بعيد الكريسماس ونحوها. فيعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، والتشبه كما يكون باللباس والهيئة والمظهر يكون كذلك بالألفاظ والعبارات، فيتحاشى المسلم أن يهنئهم بذلك. ويعني ينبغي أن يكون دورنا أن يعني نبهر قضيتنا الحقيقة، وأن يكون رأينا صريحا وواضحا في مثل هذه القضايا التي تمر بالمسلمين، وأن ما يسمونه الآن تعايشا وفي الحقيقة هو تكالب على أمة الإسلام، إنما هو خديعة يريدون أن يسوقوها ويروجوها على بلاد المسلمين.
الله المستعان. أحسن الله لكم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. الأخ عبد الله سأل عن مصحف الجوال عن لمسه.
المصحف الذي يكون في الجوال هذا لا يأخذ حكم المصحف من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بالمصحف الورقي، فالمصحف الورقي له أحكام متعددة، منها أنه لا يدخل به مثلا إلى الخلاء، الجنب لا يمسه، والمرأة الحائض كذلك لا تمسه. أما النسخة الموجودة التي تكون في الجوال فهذه تبقى أنها جوال، وهي مصورة من المصحف الورقي، فلا تأخذ حكم الجوال. فنقول لا حرج في أن الشخص يمس هذا المصحف، يمس الجوال الذي فيه صورة المصحف ولو كان على غير طهارة، بل حتى المرأة وهي حائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من هذا المصحف.
نعم. السلام عليكم. مراد من تونس سأل عن الصور للذكرى، ما حكمها؟
صور الذكرى والمقصود بالصور الفوتوغرافية، نعم. إذا كانت مصورة بالصور الفوتوغرافية سواء كانت صور عادية بالكاميرا العادية أو بالجوال ونحوها، هذه يجوز الاحتفاظ بها، لكن لا يجوز تعليقها، لا تعلق مثلا في مكان بارز في البيت، لأن هذا يدخل في تعظيمها. أما مجرد الاحتفاظ بها في ظرف مثلا أو في درج أو داخل مثلا الجوال، مثلا في شريحة الجوال
أو في ألبوم
أو في ألبوم ونحو ذلك دون أن تعلق، فهذا لا بأس به، لأن التصوير المنهي عنه هو ما كان فيه عمل، يعني فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. قد جاء في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، والمقصود بالمضاهاة أن الشخص ينسخ الصورة، يعني كان يأتي لشخص ويصوره بيده، فهذا ينطبق عليه مفهوم المضاهاة. لكن الصورة الفوتوغرافية إنما هي حبس لصورة الآدم، يعني حبس لظله،
عكس
يعني عكسها، فهذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. هذا كما تكون الصورة تظهر بالمرآة لا يسمى هذا مضاهاة. وكما لو أن شخصا مثلا أنا كتبت ورقة مثلا وجاء شخص آخر وصورها في الطابعة مثلا والمكينة التصوير، لا يقال أنه ضاهاني في الكتابة، بخلاف ما لو جاء شخص آخر وبدأ يكتب مثل خطي يقال أنه ضاها أو شابهني في الكتابة. فهذا المعنى يعني نجد أنه مختلف في الصور الفوتوغرافية عنه في الصور التي ترسم باليد. نعم.
نعم. أحسن الله عليكم. أم مريم سألت بثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول أنها أرملة لها ثلاثة أشهر، تقول بعد هذه العدة أين تسكن؟
أول نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لزوجها وأن يتغمده برحمته وجميع موتى المسلمين. هي يعني لها حق في تركة زوجها وما وجب لها من ميراث، يعني لها الثمن بحكم وجود هؤلاء الأبناء، فيؤخذ من تركة زوجها وتسكن، يعني تنظر في بيت يناسبها. إذا كان أحد من أقارب زوجها يعني أبو زوجها أو أمه يعني من الممكن أتاح لها مكانا تسكن فيه، فلا حرج عليها في أن تسكن معهم، لكن لا يلزمهم هم أن يسكنوها معهم، وهي يعني تجتهد في أن تجد المأوى المناسب لها ولأسرتها.
نعم أصليكم. ذكرت أن لديها بنتان،
لكن عفوا في فترة العدة هي تبقى في بيت الزوجية،
في بيت زوجها
بعد فترة العدة، فهنا لا يعني إنما يكون لها نصيب في تركة زوجها لها ما لها ولأولادها منه.
نعم.
فيهيئ لها مسكن من تلك التركة. نعم
أحسن الله إليكم. ذكرت أن لديها بنتان تقوم يعني بإغضابها، فهل يعني تسأل عن ضربهما، يعني خصوصا أنهما يعني يتيمتان، ما حكم ضربهما؟
يعني الضرب غير المبرح والذي يكون هو ضرب تأديب لا ضرب إيذاء، ويكون ب يعني شيء يسير ليس فيه أذية أو يعني جرح لهما، لا حرج به، ولكن يكون في نطاق ضيق وفي حدود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب اليسير، الضرب غير المبرح غير الموجع أو المؤلم، وإنما هو ضرب من باب التأديب حتى ولو كانت البنتان يتيمتان. فالضرب من الأم إنما هو ضرب رحمة وليس ضرب، وضرب شفقة وليس ضرب أذية وإيلام. نعم
أحصائيكم. هل الميت يسمع بكاء أهله؟
هو الميت إذا كان قد أوصى بأن تقام له مآتم ونحو ذلك فإنه يتأذى بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله. وإما إذا لم يكن قد أوصى بذلك فلا يلحقه بذلك أذى، ومجرد البكاء، مجرد البكاء دمع العينين وحزن القلب ونحو ذلك، هذا لا حرج به، لا يلحق الميت منه أذى، ولا الحي كذلك يأثم بمثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب.
نعم صلى الله عليكم. أبو حذيفة من ليبيا سأل يقول: إن هناك آيات كريمة ذكر عن الخمر فاجتنبوه، ذكر في القصاص: ولكم القصاص الحياة يا أولي الألباب، ذكر عن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عندما ذكر العدل قال: إن الله يأمر بالعدل، لماذا ذكر هذا الأمر مباشرة: إن الله يأمر بالعدل؟
لا شك أن هذا فيه تعظيم جانب العدل.
نعم.
وأهميته، فبالعدل قامت السماوات والأرض، والعدل به تستقر الأمور وبه تتحقق مقاصد الشريعة، وهذا لا يقلل من أهمية الأمور الأخرى.
صحيح.
الصلاة واجتناب الخمر، بل حتى الصلاة ورد في الأمر بها: وأمر أهلك
بالصلاة
واصطبر عليها. كذلك الخمر قوله: فاجتنبوه، لا يعني ذلك أنه لم يرد النهي عنه مباشرة، فالمعروف عند الأصوليين وعند المفسرين أن مثل هذه الصيغة تفيد النهي، فاجتنبوه يعني مثل قوله إن الله نهى عن الخمر. ف يعني مثل ما قلت، قوله إن الله يأمر بالعدل، لا شك أن هذا فيه نوع تعظيم لهذا الأمر وتحقيق له، ولا يقلل ذلك من الأوامر الشرعية الأخرى.
نعم أحسن عليكم. يسأل عن اسم عادل.
نعم، لا حرج في مثل هذا الاسم، وهذا من نوع يعني الأسماء، عادة الأسماء التي ليست من أسماء الخاصة بالله تعالى لا حرج بالتسمي بها، ويتفاءل بأن هذا الشخص يكون عادلا في حياته مع من يتعامل معه.
نعم أحسن عليكم. إسماعيل من السودان سأل عن الحلف بالطلاق.
نعم.
ما حكمه وهل يتم الطلاق؟
الحلف بالطلاق معناه أن يعزم الشخص على أمر ما بالطلاق، كأن يقول: علي الطلاق إلا فعلت كذا وكذا، أو يقول لشخص: علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا، أو يقول لامرأته: علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا. نقول: هذه الصيغة أصلا لا يجوز استخدامها شرعا، على المسلم أن يتجنب الحلف بالطلاق، لأن الطلاق إنما هو مشروع للحكم وغايات محددة، وليس الطلاق مشروعا للإلزام أو التهديد أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى بين آيات الطلاق في كتابه في سورة البقرة، وختمها بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. فالتعدي في مثل هذه الحدود والتجاوز فيها لا يجوز للمسلم. إذا وقع الشخص في هذا الأمر، وحلف بالطلاق، فنقول في هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يقع طلاقا ولا يأخذ حكم الطلاق، لأنه وإن كان بلفظ الطلاق إلا أن معناه معنى الإلزام أي اليمين. الشخص يريد أن يلزم غيره بأمر، يريد أن يلزم امرأته، يريد أن يلزم شخصا أجنبيا، يريد أن يلزم نفسه بأمر فيقول علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا، أو يريد أن ينهى نفسه عن شيء، فهو إما أن يلزم بفعل شيء أو بترك شيء. فهذا وإن كان لفظه لفظ الطلاق إلا أن معناه والمقصود منه هو اليمين، فعلى هذا الواجب فيه كفارة يمين، بأن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، فجعل معنى التحريم أن يمتنع عن شيء، أن يلزم نفسه بالامتناع عن شيء، جعله في معنى اليمين.
نعم. السلام عليكم. مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالآلات الموسيقية.
النبي صلى الله عليه وسلم محبته، الثناء عليه، مدح إنما يكون باتباع سنته، هذا هو غاية ما يعني يفعله الشخص تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن كان صادقا في محبة نبيه صلى الله عليه وسلم فليتبعه بالسير على نهجه واتباع سنته. أما أن يمدحه ويثني عليه بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الآلات الموسيقية، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف. صحيح. لا يأتين من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة، لا يستحلن أقوام من أمة الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، فكيف نمدحه بما فيه يعني بما فيه وقوع فيما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك أنا أقول مدحه عليه الصلاة والسلام بالآلات الموسيقية لا يجوز، ويعني مدحه عليه الصلاة والسلام إنما يكون بفعل شيء أو قول شيء لا يخالف شرعه عليه الصلاة والسلام وهديه. فمدحه لا شك وكلام عن سيرته والثناء عليه هذا فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتجنب الشخص أن يكون ذلك مصحوبا بما حرم الله تعالى.
السلام عليكم. أم هنة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي
لو سمحت، عندي سؤالين.
السؤال الأول
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن المرأة تقطع الصلاة والحمار والكلب، هل هو مخصوص للرجال لا أحد يقطع صلاتهم، أما النساء وهم في المنزل ولا في أي مكان اللي مر يقطع صلاتهم من يعني من أهلهم من أبنائهم من.
طيب.
والسؤال الثاني، المرأة إذا كانت زوجها تركها معلقة فترة ثم رجع يعني وصل صار بينهم صلح، كم يكون لها يعني شرعا النفقة الشهرية يعني الشرعية، ما نبغى غير الشرعية، ما نبغى يعني شيء غير ما يرضي الله عز وجل. جزاكم الله.
كانت ناشز هي عصته في شيء وكان هذا سبب التعليق، أو أنه هو المتسبب في ذلك؟
لا هو تركها لظروف تخصه وربما صغر سن أو حاجة زي كذا.
طيب. بارك الله فيك، تسمع إجابات إن شاء الله. نبدأ في أسئلة أم مهند، سألت عن مفهوم الحديث أن المرأة تقطع الصلاة بالإضافة إلى يعني الكلب والحمار، أجلكم الله مشاهدين.
نعم، هذا حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. فاختلف أهل العلم في مفهوم هذا الحديث، هل المراد أنها تقطع الصلاة بمعنى أن الصلاة تكون باطلة إذا مر أي من هؤلاء، أم أن المراد بذلك أنه ينقص الأجر؟ والأظهر والله أعلم أن هذا على ظاهره، أن الصلاة تقطع إذا كان الشخص قد لم يتخذ سترة، بحيث أن هذا الذي مر من وراء السترة ففيه تقصير من قبل المصلي أنه لم يجعل بينه وبين مصلاه السترة، فإذا كان مرور أي من هؤلاء الثلاثة من خلف السترة فإنه لا يقطع الصلاة. أما إذا كان من بينه وبين السترة فإنه تقطع صلاته. كذلك نقول إذا لم يكن له سترة فالعبرة يعني أن يكون له إلى موضع سجوده، فإذا تجاوز موضع السجود فإنها لا تقطع الصلاة. هذا الحديث وإن كان واردا بلفظ الرجل يقطع صلاة الرجل المسلم فإنه يشمل المرأة، يعني سواء كان مصلي رجلا أو امرأة، فمرور أي من هؤلاء الثلاثة يؤدي إلى قطع الصلاة.
صحيحكم شيخنا، أثناء يعني في الحرم المكي أثناء الطواف أو أثناء السعي قد تقام الصلاة والرجل يسعى ثم يصلي في مكانه، وربما هناك يعني نسوة يقطعون يعني صلاة الرجل وهو يعني وهو يصلي.
الحرم المكي لخصوصه هو مستثنى من هذا الحكم لمشقة الاحتراز في ذلك، لأنه يعني يصعب على الشخص أن يصلي ويمنع المارين من بين يديه سواء كان الذي يمر رجل أو امرأة. يعني حتى مرور الرجل، مرور الرجل بين يدي الرجل وإن كان لا يقطع الصلاة إلا أن المصلي شرعا يلزمه أن يمنعه من المرور، لا يحرم على المار أن يمر إلا الحرم المكي، فإنه في الحرم المكي يستثنى هذا الحكم لمشقة الاحتراز، ولأن الحرم المكي فيه أحقية للطائفين. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يطهر بيته وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع
السجود،
وفي الآية الأخرى والقائمين والركع السجود. فبدأ الله تعالى بالطائفين لأن المسجد الحرام فيه خصوصية الطواف الذي لا يوجد في غيره من المساجد. ومن المعلوم أنه للطواف يعني جرى يعني مع المشي والدوران هذا يعني يشق أن يحترز المصلون الذين يصلون قبل هؤلاء الطائفين من مرورهم بين أيديهم، فلذلك هذا يستثنى. فمرور المرأة لا يقطع الصلاة، ومرور الرجل كذلك بين يدي المصلي لا حرج فيه.
نعم سيدكم. طيب شيخنا، أيضا هناك مسألة يعني لمس المرأة للرجل أثناء الصلاة
لا يقطع الصلاة ولا يؤثر عليه،
ولا يؤثر
على الصلاة. نعم.
سواء في الحرم مكة أو في غيره،
في أي مكان. نعم
سيدكم. نختم بهذا السؤال. مهند تسأل عن المرأة المعلقة ويعني رجعت لزوجها، تسأل عن النفقة في تلك الفترة.
هنا يعني لابد أن ننظر إلى سبب التعليق، فإذا كان سبب التعليق من قبله هو فإنه يتحمل النفقة عن تلك الفترة، وأما إذا كان بسببها هي فإنه لا يتحمل هذه النفقة. مقدار هذه النفقة هي تقدر بالعرف، والقضاء عادة هو الذي يقدرها، يعني ينظر فيه لحال المرأة، ينظر إلى فيه المدينة التي تسكنها، ينظر فيها كذلك إلى إن كانت تصرف على أبناء لها وبنات فإنه يراعى مثل ذلك. ولذلك أقول مثل هذه القضايا الخلافية الزوجية يعني تؤخذ من القضاء، يحددها قاضي شرعي هو الذي يقدر النفقة التي يجب التعويض عنها.
نعم شكر الله لكم.
ولكم الله بارك فيك، جزاك الله خير.
شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. غدا مشيئة الله تعالى عند الساعة 8:00 مساء نلتقي بكم. لذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظة